إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حديثنا سيكون عن قضية من القضايا التي يحتاج إليها المسلمون، ألا وهي التربية. هي يحتاج إليها المسلم والمسلمة، ويحتاج إليها المعلم، ويحتاج إليها الشيخ مع تلاميذه، ويحتاج إليها الأب والأم داخل الأسرة، ويحتاج إليها الجميع، ألا وهو موضوع التربية. والتربية وإن كانت مصطلحا حادثا، إلا أن لها معنى صحيح في المنهج الإسلامي. ونحن نعلم أن كثيرا من فنون العلم كانت موجودة في أصولها زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن العلماء وضعوا لها مصطلحات، فكثيرا من مسائل مصطلح الحديث وأصول الفقه والتفسير، بل ومصطلحات النحو وغيرها، لم تكن مسمياتها موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشكل الذي اصطلحوا عليه. ثم بعد ذلك رأى العلماء والمدونون الحاجة إليها، فكان ذلك، ولم يخالف في ذلك أئمة السلف رحمهم الله تعالى، إلا ما كان منها مصطلحا معارضا للعقيدة أو معارضا للإسلام، فإنهم سرعان ما يبين خطأه ويردوه. وهذا واضح من مناهج الأئمة رحمهم الله تعالى في مواقفهم من مصطلحات الفلاسفة وعلم الكلام وأهل البدع من الصوفية وغيرهم، الذين أتوا بأشياء ومصطلحات تخالف الشريعة أو العقيدة، فبينوا أمرها وحكمها وحذروا منها. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وقال عليه الصلاة والسلام: أجدني ربي فأحسن تأديبي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم نعم المربي داخل الأسرة وبين أصحابه وفي جميع شؤونه عليه الصلاة والسلام. والأحداث من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، فها هو يهتم بمجموعة من الصحابة، فيرسل معاذا إلى اليمن معلما وحاكما وقاضيا وما يتبع ذلك مما يحتاج إليه المسلمون هناك، ويخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحوال تلك البلاد وعن دياناتها، ويبين له المنهاج الحق. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك كان قد أرسل مجموعة من أصحابه إلى الحبشة فهاجروا مرتين. ومما ينبغي الانتباه له في الهجرة إلى الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا هناك حتى بعد الهجرة ومجيء غزوة بدر وأحد والخندق. وبقي جعفر بن أبي طالب وجمهرة من الصحابة هناك، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا هناك. وكل هذا من مناهج الدعوة ووسائل التربية، ولم يوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد فتح خيبر. وكذلك أيضا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فابن مسعود في العراق كان له تلاميذ كالنخعي وغيره، وكان يعلمهم ويربيهم، وكان لهم سمت خاص رحمهم الله تعالى. وكذا الإمام أحمد بن حنبل كان له تلاميذ وخواص، وكان يربيهم ويعلمهم حتى في زمن المحنة. ولما خرج من السجن رحمه الله وأمر بالإقامة الجبرية، كان بعض طلابه يتلقوا عنه العلم على صورة شحامين يسألون حتى يأتون إلى بيته فيأخذون بعض الأحاديث. وهكذا الأئمة، ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له تلاميذ يعلمهم ويربيهم، وابن خلدون رحمه الله في تاريخه كثيرا ما يقول، وذهب شيخ الإسلام ومعه تلامذته ونحو ذلك. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى ممن يخصه شيخ الإسلام ابن تيمية بمزيد عناية واختصاص، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكنا إذا اشتد علينا البلاء وأظلمت عليهم الدنيا ما هو إلا أن نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فنجلس معه يزول عنا ما فينا من غم وهم. وكذا بقية الأئمة إلى اليوم، الشيخ عبد العزيز بن باز له تلاميذ، الشيخ الألباني له منهج يسميه التصفية والتربية. التصفية تصفية العلم الشرعي، وعلى رأس ذلك الحديث النبوي الشريف حتى يميز صحيحه من ضعيفه. ثم التربية، والتربية تعم طلب العلم والتنفيذ والعمل بالإسلام ونحو ذلك. وكان يدعو إلى ذلك، وهو من أشهر ما كان يدعو إليه رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فإذا ما طرق موضوع التربية فليس المقصود به المنهج التربوي الغربي القائم على الإلحاد والزندقة وعلى كثير من المخالفات الشرعية، وإنما نقصد به التربية على المنهاج الإسلامي. وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المسلمون، وهو الذي نتحدث عنه في هذه المناسبة. وبعد أن ذكرنا أهمية التربية ودلائل مشروعيتها، أنتقل إلى أصول التربية التي تقوم عليها. فأقول إن التربية ينبغي أن تقوم على عدة أصول. أولا، التربية تنطلق من العقيدة الإسلامية، فهي أساس التربية. وأيما تربية لا تنطلق من هذه العقيدة فهي تربية غير صحيحة. وأساس العقيدة الإسلامية هو توحيد الله تبارك وتعالى، وهو مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، توحيد الله بربوبيته وبأسمائه وصفاته، وتوحيد الله بإلوهيته وعبادته. ثم أيضا شهادة أن محمد رسول الله. وهذه العقيدة
ينبثق منها ما يتعلق بأعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني التي نشير إليها باختصار إذا ما عمرت في القلوب وربي عليها الناس فإن كثيرا جدا من قضايا التربية ومشاكلها ستحل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن هناك ملكا من ملوك التربية سماه ملك الجسد ألا وهو القلب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب متى ما آمن وصدق واستكان لربه سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء وطلبا فإنه لا بد أن يقود البدن ويقود الإنسان كله إلى المنهج التربوي الصحيح في حياته، عبادة وسلوكا ومعاملة وطاعة وامتثالا. فالعقيدة الإسلامية هي المنطلق الأساس، وكثير من أصحاب المناهج التربوية قد يكون فيهم من ينتسب إلى المنهج الإسلامي يضعف من شأن العقيدة. بعضهم يقول لا ينبغي أن نركز على العقيدة حتى لا نفرق الناس، هذا خطأ، فإن التركيز على العقيدة هو الذي يجمع الناس وهو الذي يجمعهم على الحق فلا يختلفون. فلو جمعت الناس على غير العقيدة فسيجتمعون وقتا قصيرا، لكن سرعان ما تفرقهم المصالح واختلاف الاجتهادات، ولكن حين تجمعهم على العقيدة القائمة على المنهاج السليم منهاج أهل السنة والجماعة فلا بد أن يتوحد، وهذا هو الموجود والحمد لله. من كان على عقيدة صحيحة تجده يلتقي مع أخيه ولو كان في أقصى الدنيا، وتجد صمتهم وتربيتهم متقاربة، وقد ذكر ذلك أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى، وهذا مشاهد. فإنك تجد صمت المتمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة تجده قريب الصمت بأخيه ولو لم يلتقيا في يوم من الأيام. الثاني من أصول التربية أن المنهج الإسلامي يقول لك العقيدة ليست فقط شيئا تعلمه في الذهن وتصدق به، وإنما العقيدة ينبثق منها شريعة وهي الطاعة وهي التطبيق والعبادة. فلو أن إنسانا زعم أنه يؤمن بالله ويأتي بأنواع التوحيد الثلاثة ويشهد أن محمد رسول الله وفقط فإن هذا لا ينفعه، وإنما الذي ينفعه أن تكون عقيدته تنبثق منها طاعة وعبادة، لأنها هي الخلاصة العملية للعقيدة. وعقيدة لا تنقل صاحبها إلى العبادة والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهي عقيدة غير صحيح، أو عقيدة ليست نافعة لأصحابها. وكان بعض المشركين واليهود يصدق بقلبه ويعلم أنه لا إله إلا الله ويعلم أن هذا رسول الله، لكنه لما لم يلتزم ويمتثل لم يعد من المؤمنين. فكذلك أيضا أيما مسلم يصدق بهذه العقيدة ينبغي أن يعلم أن هذه العقيدة يجب أن ينطلق منها وينبثق عمل صالح وعبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لا تقتصر على صلاة وصيام وحج ونحو ذلك، وإنما هي عبادة في شتى شؤون الحياة. هذا هو أصل التربية الإسلامية، كون المؤمن مثلا يلتزم شرع الله سبحانه وتعالى في بيته بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو أصل التربية. وهذا هو تطبيق العمل بالتوحيد، كونه يمتثل شرع الله عبادة له وطاعة في معاملته بالناس في جميع الأمور، فلا يظلمهم ولا يحقرهم ويتعامل معهم بالحسنى ولا يغشهم ولا يغتابهم ولا ينم عليهم، هذا كله من باب التطبيق العملي للعقيدة، وهو أيضا أصل من أصول التربية الإسلامية. بل حتى معاملة الكفار وجهادهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى تنطلق من هذا الأساس. ومن هنا فالمنهج الإسلامي يقول لك هناك تلازم بين الطاعة والشريعة وبين العقيدة، لأن لا إله إلا الله وعبادة الله سبحانه وتعالى تقتضي كمال الحب لله وكمال الذل لله، وهذا ليقتضيان كمال الطاعة لله سبحانه وتعالى. وإذا ما تمت الطاعة فقد استقامت التربية على أصولها، إلا فليعلم أن التربية من أولها إلى آخرها تختصر بهذين: عقيدة وعبادة لله ينبثق منها عبادة وطاعة، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتستقام هذا استقامت تربيته. ثم نقول ثالثا، التربية الإسلامية أيضا لما كانت تبنى على العقيدة فإنها تنشئ الإنسان الصالح، بخلاف تربية المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، فإنها تنشئ عندهم ما يسمونه هم بالمواطن الصالح. الفرق بينهما كبير، أبينه بالمثال. مثلا تربية في أمريكا أو في بريطانيا يربون على كثير من الصفات والأخلاق التي قد يغتر بها بعض المسلمين ممن يذهب إلى هناك، لكنها أخلاق مصلحية يصبح فيها الإنسان خلوقا متربيا لما يكون في بلده ووطنه. فإذا كان في وطنه صار محترما ومحترما، ولا يكذب ولا يظلم الناس ولا يغشهم ولا يحتقرهم إلى آخر القضايا التي عنده. لكن هذا الإنسان نفسه إذا خرج عن وطنه إلى بلاد أخرى تحول إلى وحش كافر، تحول إلى إنسان خداع مكار يكره أهل هذه البلاد ويبغضهم، إلى إنسان يحتقرهم. وصور الاستعمار الحديث في العالم الإسلامي تدل على الصفات التي يصنعها أولئك المستعمرون النصارى في إذلالهم واحتقارهم وقتلهم وتشريدهم وسخريتهم من البلاد الأخرى. إذن هذه تربية تنشئ مواطنا صالحا لأجل المصلحة، مصلحة وطنه. إذا خرج عن وطنه تغير ذلك. وهذه هي الدعاية التي أشهدها عالميا، يتحجحون بالديمقراطية وحقوق الإنسان وغير ذلك، لكنهم كذبة في ذلك. إنما يريدونها لأوطانه، إنما يريدونها لهم، لكن للآخرين لا، إنهم يحتقرون ذلك ويضعون هذه المبادئ بأقدامهم ويدوسونها إذا ما خالفت مصالحهم. المنهج الإسلامي التربوي على الفرد من ذلك، ينشئ الإنسان الصالح، الإنسان الصالح الذي يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. اتق الله حيثما كنت. الإنسان المربى التربية الإسلامية هو إنسان صالح في أي مكان كان، بين أولاده، أمام الآخرين، في بلده، سافر إلى غير بلده، تجده يراقب الله، عنده أصول ومبادئ لا تتخلف ولا تتغير بتغير الزمان والمكان، ومن ثم فهو يلتزمها. فتجده وهو في بلاد الغربة إذا كان متربيا التربية السليمة تجده إنسانا صالحا، إنسانا تظهر آثار التربية الإسلامية على تعامله وعلى أخلاقه، لأنه يؤمن بالله ويراقب الله تبارك وتعالى. وهذا هو الفرق بين الإسلام وبين مناهج الجاهلية ومناهج أهل الضلال والباطل. وإن كانوا يزعمون أنهم أهل الدراسات والشهادات الجامعية والعالمية والدراسات التربوية وغيرها، فهي كلها والله لا تساوي شيئا أمام المنهاج التربوي الإسلامي العظيم. ثم نقول ثالثا رابعا، التربية الإسلامية لها أغراض وأهداف، وهذه الأهداف أهداف عظيمة. فمثلا من هذه الأهداف التربية الإسلامية إنما هي خلاصة لتحقيق العبودية الحقة للإنسان، العبودية الحقة من الإنسان لربه تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا غرض عظيم، أنك تربي وتعلم لتعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى، أو لأغراض دنيوية أو لأغراض مصلحية مادية محض، وإنما هي عبودية لله تبارك وتعالى. ومن أهداف التربية الإسلامية ثانيا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت تربي لتنشئ الإنسان الذي يدعو إلى الله ويربي الآخرين، يبدأ بتربية نفسه وينشئ الأسرة المسلمة فيبدأ بتربيتها التربية الصحيحة، سواء كان رجلا أو امرأة. وأيضا تربيه ليحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أنت تنشئ فيه جوانب الخير التي هي نور وضياء للأمة كلها. التربية ليس المقصود بها كما قد يفهم أحيانا حتى في مناهج التعليم عندنا أن هذه التربية أن يكون طالبا أو طالبة منضبطا داخل المدرسة، لا، وإنما التربية الإسلامية تعلمه وتنشئه وتربيه ليحقق العبودية لله أولا، وثانيا ليكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حاملا هم هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن هذه التربية تنشئ في نفسه وروحه هذه المعاني العظيمة. ثم أيضا التربية الإسلامية لها هدف ثالث عظيم جدا، ألا وهو الفوز بالجنة في الآخرة والنجاة من النار. وهذا أيضا هدف عظيم وله أثره الكبير في حياة المربي، فإن الذين لا يرون إلا الحياة الدنيا كالكفار تجد تربيتهم وأخلاقهم مصلحية مادية بحتة، أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويتربى على ذلك فإنك تجده دائما ينظر إلى الآخرة. وهذا من أعظم ما يجعل التربية الإسلامية تربية قوية مؤثرة يعمل بها الإنسان مهما اختلف الزمان والمكان. فالمتربي على المنهاج الإسلامي دائما عينه على الآخرة وعلى ما بعد الموت، خوفا من عذاب الله ورغبة في جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا المعنى أيها الأخوات، إذا ما استقر في قلب المسلم والمسلمة فإنه لابد أن تنشأ في داخله نواحي تربوية كثيرة جدا. وكم عجزت الأنظمة والقوانين وغيرها من أن تربي الناس بالحديد والنار والسجون وغير ذلك، من أجل أن يتخلوا عن كثير من العادات السيئة فلم يستطيعوا. لكن لما جاء المنهج الإسلامي التربوي وتغذت النفوس بعبادة الله وحده لا شريك له وغرس في قلبه خوف الله وحب الله، الخوف من عذابه والرغبة في رضاه وجنات عرضها السماوات والأرض، سرعان ما يتربى الإنسان ويمتثل. وهذه قضية عالمية. في أمريكا مثلا كم حاولوا أن يربوا في السجون هناك أولئك الفاسدين من أصحاب المخدرات ومن غيرهم، ولما دخلت الدعوة الإسلامية إلى تلك الأماكن وتأثر بها أولئك تغيرت حالهم تغيرا عجيبا، وصار الواحد منهم فعلا يقلع عما هو فيه ولا يرجع إليه أبدا، حتى أثار ذلك نظر الأمريكيين هناك ومسؤولي السجون ومسؤولي مكافحة الفساد والجرائم والمخدرات وغيرها. ومن العجائب أنهم صاروا يطلبون الإكثار من هؤلاء ويدعمونهم ماديا، بل وقد ينشئون لهم المساجد داخل السجون وغيرها لأجل ما عرفوا من تأثير هؤلاء على هذه القضية المقلقة عندهم. وكذلك أيضا في بلاد المسلمين، إذا أردنا في بلاد المسلمين اليوم أن نعالج المشاكل الأخلاقية، مشاكل الجريمة، المشاكل الأخرى، فعلينا أن نعلم أن السجون وغيرها لا يمكن أن ترجع لوحدها. إن الذي يرجع حقا هو أن تربيهم على المنهج الإسلامي، أن تعلمهم الخوف من الله سبحانه وتعالى فيتأثرون ويصبحون بدل أن يكونوا مجرمين هم غرر على الأمة وعلى المجتمع، يصبحون على الضد من ذلك، يصبحون راغبين فيما عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. ننتقل بعد ذلك إلى ثالثا ألا وهي وسائل التربية. وأقول ينبغي أن يعلم أولا أن المنهج الإسلامي له وسائله المتعددة، وأن الوسائل الحديثة لا بأس من الاستفادة منها، وهذا الذي كان يعلم يعمله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه ومن جاء بعدهم. أيما وسيلة دعوية تنفع المسلمين توافق المنهج الشرعي ولا تخالف الأصول الشرعية فإن المسلمين يستفيدون منها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تحزبت الأحزاب عليهم يوم الخندق واستشار أصحابه أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق وقال إنا كنا في بلاد فارس إذا هجم علينا العدو خندقنا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولاحظوا أيتها الأخوات، لم يقل هذه بدعة كافرة بدعة فارسية، وإنما أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحال، صار ينفذها ويرتب حفر الخندق ويشارك معهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هي وسيلة لا تتعارض مع العقيدة ولا تتعارض مع الشريعة فيأخذ بها الإنسان، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بها، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا بكثير من القضايا والمسائل التي كانت في البلاد الإسلامية واستفادوا منها، وكان لها أثر كبير في قيام حضارة إسلامية عظيمة بعيدة عن الشرك والكفر وبعيدة عن المخالفات الشرعية. وعليه فالوسائل الحديثة يستفاد منها. والآن كمثال على ذلك، لما ذكرت هذه القضية، الأشرطة الإسلامية هذه ما كانت معروفة في السابق، الكتيب الإسلامي بهذه الطريقة وبهذا التوزيع ما كان معروفا في السابق. كان في السابق ما هي إلا أريضات أو مخطوطات معينة. الآن صارت الطباعة، الأشرطة، الإذاعة وغيرها من الوسائل الحديثة يستفاد منها في مناهج التربية، وهي وسائل نافعة ومؤثرة. وتعلمون جميعا ما للإعلام من أثر تربوي كبير في الحالتين، في الإفساد كما نشاهد اليوم في أكثر وسائل الإعلام، وفي الجانب الآخر وهو الإصلاح والصلاح كما نشاهده والحمد لله في بعض الوسائل الإسلامية النافعة. ثم أقول ثانيا، إن من أهم وسائل التربية القدوة، لأن يكون المعلم والمعلمة والمربي والمربية قدوة لمن حوله ولمن يتأثر به. والقدوة أيتها الأخوات إنما تؤثر التأثير الكبير لأمرين أساسيين، الأمر الأول باطني والثاني ظاهر. أما الأمر الباطني فإن التربية تكون مؤثرة لأن العبد متى ما عمل بما يقول أضفى ذلك بتأييد من الله سبحانه وتعالى، أضفى على حاله وخلقه نورا، نورا مؤثرا. العبادة والطاعة وقراءة القرآن يظهر أثرها على الإنسان وإن كان لا يشعر بذلك، وهذا أمر يجب أن ينتبه له وينتبه له المعلم والمعلمة ويتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. لما أنه يعمل بعلمه ويمتثله فإنه في هذه الحالة يؤثر تأثيرا باطنيا إيمانيا لا يرى ولا يبصر، لكنه يؤثر تأثيرا عميقا دقيقا في عمل الإنسان ومنهجه وتربيته. وهذا الذي قاله أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى المدينة، كان جالس معه فقال له أسعد لما أقبل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، قال له أتاك سيد قومه يا مصعب، أتاك سيد قومه، إنه إن يسلم يسلم معه قومه، فاصدق الله فيه. أحكيه مصعب أرسله الرسول داعية إلى هناك، ومع ذلك يوصيه صحابي آخر بالصدق مع الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الصدق مع الله سبحانه وتعالى في التربية والتعليم والتوجيه حتى داخل الفصل يؤثر على المنهج التربوي. صدق رضي الله عنه والله، وقال أن يستمع أكلمه، فجلس واستمع وأسلم كما تعرفون بقية قصة في السيرة النبوية. فالصدق عمل قلبي لكنه يؤثر حتى في مجال التربية. وأنا أقول ينبغي أن نعلم أن الصدق في جميع أمورنا له أثر. صدقنا في صلاتنا نصليها بصدق، في بر الوالدين نبرهما بصدق، في تعليمنا وتدريسنا ندرس بصدق. والعجيب أن الطلاب والطالبات يميزون، سيقولون المدرس الفلاني أو المدرس الفلاني يدرسنا يعني يضحك ويلعب ويقضي الوقت إلى آخره، بينما ذاك يقولون يا سبحان الله كان يدرسنا بصدق. لما؟ لأنه كان يأخذ العلم والتدريس والتربية بقوة ويصدق فيه إعطاء المعلومة وفي التوجيه في النصح لطلابه أو لطالباتها. هذا الصدق أيها الأخوات يظهر أثره على المتلقين، يظهر أثره، وإن كان الصدق مع الله والإخلاص له ونحو ذلك أمر باطني، إلا أن آثاره تظهر. إذن القدوة لها جانب باطني يظهر نوره وأثره على المتلقين ويتأثرون بكلامه وبهيئته وبخلقه وبمعاملته، لأجل ما يجعل الله تبارك وتعالى له من محبة وقبول. الثاني الجانب الظاهري في القدوة، وهو أن الناس إنما ينظرون إلى أفعال الإنسان وإلى تصرفاته ومظاهره، وهذا مما يجب أن ينتبه له المعلم والمعلمة. الطالب والطالبة دقيق جدا جدا في ملاحظته لمن يعلمه ويربيه، سواء كان هذا في درس علم أو في تدريس في فصول أو في غيره، يتأثر بأي موقف. ولتعلم المعلمة والمربية أن تعاملها مع طالبة واحدة داخل الفصل بطريقة تربوية غير مناسبة لا يؤثر على الطالبة نفسها، وإنما يؤثر على بقية الفصل سلبا أو إيجابا. وسبب العكس يؤثر على الجميع. يعني كمثال على ذلك، المدرسة لما أنها تعالج خطأ طالبة في الفصل أو في الدرس معالجة متأنية سليمة فيها حزم وفيها محبة ونصح، هذه المعالجة تؤثر على جميع الحاضرات تأثير عميق جدا. وبعض الطلبة والطالبات يدخل بعد 20 و30 عاما موقفا واحدا من أستاذه يذكره ويؤثر عليه أحيانا في مسار حياته. ولذا فعل المربي والمربي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في قضية القدوة، أمرها خطير إلى أبعد الفكر. وهل يمكن مثلا أن يأتي المربي ليعلم الحاضرين التؤدى وعدم الغضب، وأن يكون الإنسان ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب 3 مرات، ثم نفس هذا المربي في نفس الدرس يأتي واحد ليتصرف تصرف بسيط جدا فيحمق ويغضب ويشتعل؟ طبعا هو يظن أنه يريد أن يعلم ويربي، لكن نسي أنه خالف ذلك الأمر الذي كان يأمر به قبل قليل، فهذا سيؤدي إلى تأثر معكوس. بدل أن يتأثر بقوله تأثر بأخلاقه وفعاله، والتأثير بالفعال أقوى من التأثير بالأقوال. وهكذا في جميع الأمور، ومنها المظهر. مظهر المعلم والمعلمة له أثر. كون المعلمة تأمر الطالبات بالحجاب وبالستر وبنحو ذلك، ثم هي تأتي متزينة متبرجة مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض من لباسها أو شعرها أو نحو ذلك، هذا يؤدي إلى تربية منكوسة. مهما نصحت فالفعال تقول لا، القول يقول نعم، والفعل يقول لا. فيجب أن نعلم أن القدوة لها أثرها الكثير، فلنتق الله سبحانه وتعالى في ذلك، ولنعلم أن المظاهر غير الطيبة من المربي والمربية لا يقتصر أثرها على نفسه بحيث تكون مخالفة شرعية بينه وبين ربه، وإنما تنتقل إلى الأخريات، تنتقل إلى الزميلات إذا كانت المعلمة ذات منزلة مرموقة ولها مكانة، وإلى الطالبات وإلى من يتلقى في الدروس وفي غيرها. فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وهي تخرج من بيتها، أن تتقي الله سبحانه وتعالى في من يتأثر بها. وهذا معنى تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن تخرج المرأة متعطرة، لأن هذه القضية كونها تعطرت لم تتعطر بنفسها، لكن إذا شم الرجال الأجانب ريحها كان لذلك أثره العملي الخطير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت ذلك فهي كذا، فسرت في الرواية فهي زانية، وليس المقصود به الزنا الحقيقي، وإنما المقصود به الزنا بهذا الطيب والحث عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النصح. القدوة لها أثرها الكبير جدا، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو القدوة كان يعلم أصحابه في أموره كلها كيف يقتدون به فيما ليس من خصائص عليه الصلاة والسلام. ولما جرت قصة الحديبية ووقع الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح وأثر ذلك على المسلمين الذين كانوا يظنون أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بها، تأثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك تأثرا شديدا، فكان الحكم الشرعي يقتضي أن المسلمين بما أنهم صدوا عن المسجد الحرام فإنهم ينحرون هديهم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة انحروا الهدي، فهم لشدة ما بهم من الهم والغم بسبب بنود الصلح ما نفذوا، أمرهم مرتين ولم ينفذوا، أمرهم الثالثة فلم ينفذوا، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل على أم سلمة.